أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الاستدلال على حجية الخبر بنحو القضية المهملة، وبدأنا بالآيات التي استدل بها على حجية الخبر بالآية الأولى وهي آية النبأ، وقلنا بأن الاستدلال يمكن أن يقرب بأحد وجهين: الوجه الأول التمسك بمفهوم الشرط، وقد ذكرنا بالأمس أن التمسك بمفهوم الشرط ببيان أن الجملة مشتملة على شرط وموضوع وجزاء، وأن الجملة تفيد بحسب منطوقها ربط وجوب التبين عن النبأ بمجيء الفاسق بهذا النبأ. فيستفاد منها بمفهوم الشرط بأنه إذا لم يجئ الفاسق بالنبأ بأن جاء العادل مثلا فلا يجب التبين. وكلامنا بالأمس كان يتركز عليكم السلام ورحمة الله كان يتركز بشكل أساسي على إثبات أن عدم وجوب التبين مساوق ويؤدي نتيجة الحجية، ووجوب التبين يؤدي ويساوق نتيجة عدم الحجية. هذا كله تقدم بالأمس. في مقابل الاستدلال بهذه الآية على حجية الخبر اعتمادا واتكاء وارتكازا على مفهوم الشرط، وجه اعتراضان على هذا الاستدلال. فإذا ماذا يوجد عندنا؟ الاستدلال بآية النبأ على حجية الخبر، هذا الاستدلال تارة بمفهوم الشرط وأخرى بمفهوم الوصف. كلامنا أين؟ بمفهوم الشرط. المرحلة الأولى بيان الاستدلال تمسكا بماذا؟ بمفهوم الجملة الشرطية، هذا تقدم بالأمس. المرحلة الثانية عندنا ماذا؟ اعتراض أول واعتراض ثاني على هذا الاستدلال. الاعتراض الأول مرده إلى نفي المقتضي، والاعتراض الثاني مرده إلى وجود المانع. واضح؟ بيان الاعتراض الأول على هذا الاستدلال. ذكروا وتقدم معنا في الباب المفاهيم أن الجملة الشرطية حتى عند القائلين بأن لها مفهوم إنما يكون للجملة الشرطية مفهوم إذا لم يكن الشرط فيها مساوقا لتحقيق الموضوع ومسوقا لتحقق الموضوع. فمثلا في مثل جملة إذا رزقت ولدا فاختنه، تقدم معنا أنها لا يثبت لها مفهوم. وبالدقة هناك السيد الشهيد ماذا ذكر؟ ذكر تدقيقا في المسألة، وهو أنه الشرط المسوق لتحقق الموضوع لا تثبت له الحجية إذا كان الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع، صحيح؟ أما إذا كان هناك أكثر من أسلوب لتحقق الموضوع فإن حتى لو كان الشرط من أساليب تحقيق الموضوع فإنه لا يضر. واضح؟ هذا كله تقدم في بحث المثال. هنا ماذا قالوا؟ ليش قلنا نفي المقتضي؟ الاعتراض الأول قالوا هذه الجملة الشرطية لا مفهوم لها. ليه؟ لأن الشرط فيها مسوق لتحقق الموضوع. بيان المطلب. يقول السيد الشهيد: حتى يتضح هذا الإشكال لابد من الرجوع إلى الوراء خطوة، وهو فهي الخطوة ماذا؟ في أن نحدد ما هو الشرط، ما هو الموضوع، وما هو الجزاء. الجزاء واضح، هو وجوب التبني. الشرط ما هو؟ يقول السيد الشهيد: عندي احتمالات ثلاثة للشرط واحتمالات ثلاثة في الموضوع. نبدأ بالموضوع حتى يتضح الفرق بينهم. الاحتمال الأول أن يقال بأن الموضوع ما هو؟ طبيعي. بس شوف، بحسب الكتاب الأول هو طبيعي النبأ، طبيعي الخبر. الاحتمال الثاني أن يكون الشرط ما هو؟ خبر الفاسق. والاحتمال الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية ما هو؟ الجائي بالخبر. طبعا يا أخوان، تعبير الخبر والنبأ يراد منهما شيء واحد. في الشرط عندي ثلاث احتمالات. فإذا الموضوع هكذا، بناء على هذا الشرط ماذا يكون؟ بناء على هذا الاحتمال ماذا يكون؟ مجيء الفاسق بالخبر. بناء على الاحتمال الثاني، إذا كان الموضوع هو خبر الفاسق، ماذا يكون الشرط؟ أيضا مجيء الفاسق بالخبر. وبناء على الاحتمال الثالث، ماذا يكون الشرط؟ فسق الجائي. واضح؟ طيب، الآن بناء على هذه الاحتمالات الثلاث، يقول السيد الشهيد: حتى يتضح الإشكال أنه شرط مسوق لتحقيق الموضوع، فلنأتي إلى كل احتمال من الاحتمالات الثلاثة ونطبق عليه الجملة الشرطية. الاحتمال الأول ماذا يعني؟ يعني يجب التبين الخبر هكذا، نبينها بطريقة جملة خبرية حتى تكون أكثر وضوحا. نقول الخبر يعني طبيعي الخبر، طبيعي الخبر يجب التبين تجاهه إن جاء الفاسق به. واضح؟ طبيعي الخبر هذا هو الموضوع، يجب التبين تجاهه، هذا هو الجزاء. إن جاء الفاسق به ماذا هو؟ هذا الشرط. هذه الجملة لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ هنا نقول صحيح أن مجيء الفاسق بالخبر أحد طرق تحقيق الخبر. أنت الخبر كيف يتحقق عندك؟ مجيء الفاسق أو مجيء الفاسق، صح؟ ولكن بما أن مجيء الفاسق ليس هو الأسلوب الوحيد، فماذا؟ يثبت المفهوم بناء على هذا الاحتمال. إذا بناء على هذا الاحتمال يثبت المفهوم. ليه؟ لأن الشرط ليس الأسلوب الوحيد لماذا؟ لتحقق الجزاء. بناء عليكم السلام. بناء على الاحتمال الثاني، إذا كان الموضوع هو خبر الفاسق والشرط هو مجيء الفاسق بالخبر، فحينئذ هل يثبت مفهوم لهذه الجملة؟ هذه الجملة حينئذ لا يثبت لها مفهوم. ليه؟ لأن الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع.
واضح؟
أما بناء على الاحتمال الثالث
فإذا كان الموضوع هو الجائي بالخبر، ففسق الجائي وعدم فسق الجائي يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر.
أيضا هذه الجملة يثبت لها مفهوم، لأن الموضوع محفوظ بوجود الشرط وعدمه، صح؟
أي سواء كان الجائي متصفا بالفسق أو غير متصف بالفسق، ماذا يوجد؟ يوجد عندي جائي بالخبر، واضح؟ الثالث والأول. الأول موضوع القضية هو الخبر، ما لي علاقة بالمخبر. في الثالث موضوع القضية هو المخبر. حصل الفرق؟ يعني تارة أنا أقول المخبر إن كان فاسقا فيجب التبين، ومرة أقول لا، الخبر إن جاء به الفاسق يجب التبين. طيب بعد هذا البيان يقول السيد شهيد: اتضح لدينا أن الجملة يثبت لها مفهوم، جملة الشرطية يثبت لها مفهوم بناء على الاحتمال الأول والثالث، ولا يثبت لها مفهوم بناء على الاحتمال الثاني. طيب حتى نكمل الإشكال يا أخوان، ما تضيع علينا هذه المسألة. إذن هذا الاعتراض ماذا يجيب عليه السيد الشهيد؟
إذن هنا الاعتراض جوابه ما هو؟ أن الاعتراض وارد على احتمال دون آخر.
حتى تثبت لي أن الجملة مسوقة ليس لها مفهوم، بدك تثبت لي أن الصحيح والظاهر من آية النبأ هو أي احتمال؟ هو الاحتمال الثاني. أما إذا لم تستطع إثبات ذلك فاعتراضك ليس له محل وليس له مجال، صحيح؟
ثم يكمل السيد الشهيد ويقول: والظاهر أن الشرط والموضوع هما بناء على الاحتمال الأول.
هل هذه بدها بيان؟ سيد شهيد ما بيانها. كيف الشرط بناء على الاحتمال الأول؟ يعني من أين أيها السيد الشهيد أنت ماذا قلت؟ أنه الموضوع هو طبيعي الخبر والشرط مجيء الفاسق به.
نأتي إلى الآية، ماذا تقول الآية؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أليس كذلك؟
يمكن أن نقرب هذا الاستظهار بالبيان التالي. نقول الآية لم تقل إن جاءكم فاسق بالنبأ، يعني النبأ الخاص، وإنما قالت إن جاءكم فاسق بنبأ، فنبأ غير مقيد بشيء، غير معرف، غير محدد، فيكون عبارة عن طبيعي النبأ، واضح؟ هذا أولا. ثانيا، إذا أتينا إلى
لفظ تبين، هذه تبينوا
ألا يوجد فيها ضمير يرجع إلى ما هو المتبين منه؟ أنت إذا قلت لك الماء جاهز قوموا واشربوا، اشربوا، هذه ما فيها ضمير راجع للماء، يعني قوموا واشربوا الماء. هنا الآية ماذا تقول؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تبينوا بماذا؟ تبينوا النبأ. حصل؟ فالضمير الراجع إلى الضمير الموجود في وجوب التبين لابد أن يرجع إلى ما يجب التبين منه، وما يجب التبين منه هو مطلق وهو النبأ، لأن الآية ما قالت إن جاءكم فاسق فتبينوا، يعني بالنبأ فتبينوا، يعني فتبينوا النبأ. لا، الآية قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا من ذاك النبأ. وليس مرجع الضمير مقيدا بالفسق، لاحظتم؟ فلا يكون نفس الضمير مقيدا بالفسق. فنكتشف من ذلك أن الموضوع الذي ينصب عليه وجوب التبين ما هو؟ هو النبأ والخبر. نعم، هذا الخبر والنبأ له شرط، ما هو؟ أن يأتي به الفاسق. واضح كيف بينها السيد الشهيد؟ بينما إذا أردنا أن نفهم الاحتمال الثاني فلا بد أن نفهم من الآية نحو تقييد بماذا؟ بخبر ونبأ الفاسق، مع أن الآية ما فيها أي شيء تجاه موضوع حكمها يقيد بنبأ الفاسق. يعني الآية لو كانت عبرت إن جاءكم فاسق بنبئه فتبينوا، نعم يكون الصحيح والاحتمال الثاني. أو لو الآية كانت عبرت إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا، فأيضا يمكن أن يستظهر الاحتمال الثاني باعتبار ماذا؟ أن النبأ يحتمل كثيرا أن يكون هو نبأ الفاسق. ولكن الآية أتت وعبرت إن جاءكم فاسق بنبأ. واضح؟ هذه هي نكتة الاحتمال الأول وعليه. فترتيب المطلب يكون هكذا، يقول لهم السيد الشهيد: ذكرتم اعتراض وهو أن الجملة مسوقة ليس لها مفهوم لأنها مسوقة لتحقيق الموضوع، الشرط فيها مسوق لتحقيق الموضوع، والحال أنه ليس كذلك. لا، لأنها حتى تكون مسوقة لتحقيق الموضوع لابد من إثبات الاحتمال الثاني، مع أن الظاهر من الآية هو الاحتمال الأول. فما ذكرتموه يتوقف على شيء هو خلاف الظاهر. واضح كيف تكون جواب الإشكال؟ تمام؟ حدا من الأخوان عنده اعتراض على هذا البيان، على هذا الكلام، إشكال، دغدغة، تأمل؟ بالخدمة.
الاحتمال الثالث
ما بيثبت على المفهوم غاية ما في الباب. الاحتمال الثالث ليش وزن استبعاده؟ لأنه لا ينصب وجوب التبين على الجائي بالخبر. يعني أنت عندما يقول لك فتبينوا، يعني فتبينوا الجائي بالخبر ولا تبينوا نفس الخبر؟ هذا خلاف الظاهر أن تقول الموضوع هو الذي أتى بالخبر. يعني على نفس الميزان قلت لك الطعام جاهز فقوموا وكلوا، يعني فقوموا وكلوا الطعام، مش قوموا وكلوا معد الطعام. هكذا استظهار. تمام، نقرأ حسب فلسفة حسن، نقرأ فعلا هذا المقدار. قال رحمه الله: ويوجد اعتراضان مهمان على الاستدلال بمفهوم الشرط في المقام. طبعا اعتراضات قد ما بدكم فيها، اخوان تفتحوا الكتب المطولة في البحوث وغير البحوث بتشوفوا اعتراضات تبدأ ولا تنتهي. أحدهما أن الشرط في الجملة مسوق لتحقق الموضوع، وفي مثل ذلك، يعني في مثل الجمل الشرطية التي يكون فيها الشرط مسوقا لتحقق الموضوع لا يثبت للجملة الشرطية مفهوم. والتحقيق أن موضوع أن الموضوع والشرط في الجملة الشرطية المذكورة يمكن تصويرها بأنحاء، حتى نجيب عن هذا الإشكال. منها أن يكون الموضوع طبيعي النبأ والشرط مجيء الفاسق به. يعني بعبارة ثانية يا أخوان، إذا ما نحط عبارة جامعة عن ثلاث احتمالات هو نستطيع أن نعبر هكذا ونقول: الشرط إما أن يكون عبارة عن سنخ وجود الموضوع، وإما أن يكون أجنبيا عن وجود الموضوع، وإما أن يكون نحوا من وجود الموضوع.
واضح؟
الاحتمال الأول هذا الذي قرأناه، الشرط فيه هو نحو من وجود الموضوع، ليس هو سنخ وجود الموضوع، ليس هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الموضوع. فإذا أن يكون الموضوع طبيعي النبأ، والشرط مجيء الفاسق به. كيف يتحقق طبيعي النبأ؟ طبيعي النبأ قد يتحقق بمجيء الفاسق، قد يتحقق بمجيء العادل، وقد يتحقق بمجيء مجهول الحال، صح؟ فليس الشرط أسلوب وحيد لتحقق الموضوع، بل إنما هو أحد الأساليب. ومنها أن يكون الموضوع نبأ الفاسق، والشرط مجيء الفاسق به. فكأنك تقول إذا رزقت ولدا فاقترنه هون، أم إلا إذا جاءك فاسق بنبأ فتبين من نبأ الفاسق. مش ممكن يجي بنبأ الفاسق العادل؟ ما بيكون اسمه نبأ فاسق. هل يمكن أن يأتي مجهول الحال بنبأ الفاسق؟ ما بيكون اسمه نبأ فاسق. الأسلوب الوحيد لتحقيق نبأ الفاسق هو أن يأتي الفاسق بالنبأ. فكأنه قال نبأ الفاسق إذا جاء به الفاسق يعني فتبين. ومنها أن يكون الموضوع الجائي بالخبر، يعني مش المخبر به، المخبر. والشرط فسقه، فكأنه قال الجائي بالخبر إذا كان فاسقا فتبين. وضحت ثلاث احتمالات الآن. يقول ولا شك في ثبوت المفهوم في النحو الأخير. إيه؟ ليش لا شك في ثبوت المفهوم في النحو الأخير؟ لا، لأن الشرط أجنبي عن الموضوع. ما الشرط مرتبط بوصف المخبر، والموضوع هو نفس المخبر، ففرق في أجنبية بين المخبر ووصف المخبر، لعدم كون الشرط حينئذ محققا للموضوع. كما لا شك في عدم المفهوم على أي نحو؟ على في النحو الثاني. لا، لأن الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع كما ذكرنا. وأما في النحو الأول فيمكن أن يقول الإنسان للوهلة الأولى أن هذا شرط يحقق الموضوع، ولكن كما تقدم معنا في بحث المفاهيم أن الشرط المحقق للموضوع إنما لا يكون حجة إذا كان الشرط هو الأسلوب الوحيد. وإن كان فالظاهر ثبوت المفهوم، وإن كان الشرط محققا للموضوع. لما؟ لعدم كون الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. وفي مثل ذلك يثبت المفهوم. فالظاهر ثبوت المفهوم، لأن هناك من يبني على ماذا؟ على أنه لا، في الموارد التي يكون الشرط فيها أحد الأساليب لتحقيق الموضوع، بعض العلماء يبنون على أنه ليس حجة. سيد شهيد عم يقول فالظاهر، يعني هو يستظهر الحجية لأجل الحفاظ، يعني مش أنه المسألة فقط عن كذا، لا، في احتمالات أخرى في المسألة. وفي مثل ذلك يثبت المفهوم كما تقدم توضيحه في مبحث مفهوم الشرط. والظاهر من الآية الكريمة هو النحو الأول، فالمفهوم إذن ثابت. بينا ليش الظاهر هو النحو الأول. بيبقى يا أخوان في مسألة، إذا واحد من الإخوان راجع في الكتب المطولة سيرى أنهم يركزون على نقطة أنا بس ألفت إليها، ما بدي أدخل فيها لهذه النقطة. ما هي؟ وهي أنه عندما نعبر بالموضوع، ما هو المراد بالموضوع؟ هل المراد به موضوع الحكم، الموضوع الحكم الموجود في الجزاء كما هو الظاهر هون، أو المراد به لا موضوع القضية الشرطية؟ موضوع القضية الشرطية يعني الشيء الذي يفترض أن يكون موجودا قبل مجيء الشرط. المسألة تختلف، واضح؟ الظاهر هم بالحلقة الثانية عفوا أن المراد بالموضوع هو موضوع الحكم الموجود في الجزاء، واضح إن شاء الله؟ هذا متعين، مش بس الظاهر يعني. هذا كله بالنسبة للاعتراض كان الأول. الاعتراض الثاني على الاستدلال بآية النبأ من خلال المفهوم على حجية الخبر، أيضا تقدم معنا في الحلقة الثانية هذا الاعتراض. ما هي خلاصته حتى نعيد بيانه؟ يقولون هكذا: يا أخي، سلمنا وآمنا بأن هذه الجملة الشرطية لها مفهوم، ولكن هذا المفهوم هناك مانع من ثباته.
يعني إذا افترضنا المفهوم أب راسه، ولكن هناك مانع من أن يستقر هذا المفهوم. واضح؟ ما هو هذا المانع؟ التعليل. كيف التعليل؟ الآية ماذا قالت في ذيلها؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. شو يعني أن تصيبوا قوما بجهالة؟ يعني كأن الآية تريد أن تقول: تبينوا لأجل أن لا تصيبوا قومكم بسبب الجهل وعدم العلم. فمعنى التعليل ماذا يكون بناء على هذا الاعتراض؟ هكذا: أنه يجب أن تتبينوا. لما؟ لكي لا تقعوا بسبب عملكم بالجهالة وعدم العلم بماذا؟ بإصابة قوم. واضح؟ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالنبتة والعلة التي
وجود المانع فإلى ما هو؟ وهو عموم التعليل باعتبار أن الظاهر من الآية أن علة وجوب التبين ما هي؟ هي عدم إصابة قوم بسبب العمل بعدم العلم، بسبب الجهالة وعدم الوقوع في الندم. طيب،
هذا التعليل. إذا أتينا إلى هذا التعليل، هذا كما ينطبق على خبر العادل فاسق ينطبق على خبر العادل. ليه؟ لأن الوقوع في الندم والخوف من الوقوع في الندم والخوف من إصابة القوم هذا سببه ما هو؟ هو العمل بغير علم. واضح؟ سببه العمل بغير علم. فإذا كان سبب هذا العمل بغير علم، فهذا كما يأتي في خبر الفاسق يأتي في خبر العادل، لأنني في خبر العادل عمل بالظن أو بالعلم؟ عمل بالظن. واضح؟ فعموم التعليل يأتي ويقول: صحيح أن صدر الآية يثبت أن خبر العادل حجة، ولكن ذيل الآية يثبت أن الخبر الظني من شأنه أن يوقع بماذا؟ في الندامة وفي إصابة قوم. واضح إن شاء الله؟ فيكون التعليل ماذا؟ مانعا من استقرار هذا المفهوم.
خبر الظني لا يصاب الجهل.
لا، والخبر الظني هو ماذا تقول الآية؟ أن تصيبوا قوما بجهالة، ما قالت حتما ستصيبون، يعني تبينوا لكي لا تصيبوا، يعني هذا من شأنه ولو في جملة من الموارد أن يؤدي إلى إصابة قوم بجهالة. واضح؟ لأنها تقول دائما يصيب القوم بسبب الجهالة، لا لا لا، هي الآية تقول بسبب عملك بالخبر الظني يمكن أن تقف عند موارد بسبب عملك بالظن تقع في إصابة الناس بالجهالة. واضح كيف؟
ولا كان عندي إذا خبر الظني ولا كان لا أقع في الجهالة.
إيه، ولكن بمجموع الأخبار الظنية. الجهالة هي عبارة عن ماذا؟ عن العمل بغير علم، هكذا فسروها. أنت عندما تعمل بغير علم أنت في معرض إصابة الآخرين بسبب هذا العمل بغير علم. عندما تعمل بغير علم من المحتمل كثيرا أن تندم. هذه الآية عم تقول
طب من المحتمل كثيرا أن تندم، هذا كما يتحقق في خبر الثقة وخبر الفاسق يتحقق في خبر العادل نفسه. تمام؟ هذا الاعتراض شغل بال المحققين، وهناك عدة إجابات عن هذا الاعتراض، نقل منها السيد الشهيد ثلاثة نذكر اليوم: الاعتراض الجواب الأول والجواب الثالث.
الجواب الثاني نخليه
لما تعدل. أما الجواب الأول فماذا أتوا وقالوا أصحاب الجواب الأول؟ قالوا بكل بساطة: إذا كان عندي عام وخاص ماذا أصنع؟ أخصص العام. إذا قال لي أكرم كل عام ثم قال لي لا تكرم زيدا العالم، ثم قال لي أقول أكرم كل عالم إلا زيدا، بكل بساطة. هنا التعليل عام، ما هو التعليل؟ فإذا التعليل عام، ما هو التعليل؟ التعليل لا تعمل بخبر ظني لكي لا تصيب أحدا بسببه. جيد؟ المفهوم ماذا يأتي ويقول؟ المفهوم يأتي ويقول: بعض الخبر الظني اللي هو خبر العادل يجوز العمل به. فهذه تقول لا يجوز العمل بكل خبر ظني، والمفهوم يقول يجوز العمل ببعض الخبر الظني، فأجري صنعة العام والخاص. واضح؟ لأن المفهوم موضوعه أخص من موضوع التعليل. موضوع التعليل ما هو؟ كل خبر ظني. المفهوم موضوعه الخبر الظني الخاص وهو خبر العادل. واضح؟ فبكل بساطة أجيب عن هذا الإشكال، ليش معزمين لدي المثل؟ واضح؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الكلام كنا نقبله في الحلقة الثانية،
الجواب مذكور بالحلقة الثانية،
ولكن هنا نريد أن ندقق شيئا ما. هذا الجواب غير تام. ليه؟ لأنه إذا كان عندي مخصص متصل فإن المخصص المتصل يمنع من انعقاد ظهور العام، بينما إذا كان عندي مخصص منفصل فإن المخصص المنفصل ماذا يصنع؟ ينعقد الظهور وتسقط الحجية. صحيح؟ هنا في المقام المفهوم والتعليل في جملة واحدة، لاحظتم؟ فإذا كان عندي تعليل ومفهوم فالمفهوم يمنع من انعقاد أصل ظهور فالتعليل يمنع من انعقاد أصل ظهور الجملة، من أصل انعقاد ظهور الجملة في المفهوم. واضح؟ واضح كيف؟ ولا أقل. إذا قلت لي لا أنا لا أسلم بأن التعليل يمنع من انعقاد أصل المفهوم، لا أقل أن التعليل الموجود في الجملة هو مما يصلح للقرينية، وتقدم معنا في الحلقة الثانية، واحد يجي اللي بعث الظهور بعد ما اجى بالحلقة الثانية، بالحلقة الثانية تقدم أنه إذا كان عندي كلام عام واكتنف الكلام بلفظ لا أحرز أنه قرين على التخصيص، ولكن أحتمل أن يكون قرين على التخصيص، يعني يصلح للقرينية، فإن ظهور العام رحمكم الله فإن الكلام يصبح مجملا. مش تقدم معنا في بحث، وين تقدم يا أخوان بالحلقة الثانية؟ في بحث مناسبة، بحث الانصراف في آخر بحث الإطلاق. هناك ماذا قال؟ أسباب الانصراف المتعددة، واحد من أسباب الانصراف ماذا؟ مثلا مناسبات حكم الموضوع، واحد من أسباب الانصراف كثرة الاستعمال، وقال كثرة الاستعمال تارة تؤدي إلى وضع جديد، وأخرى تؤدي إلى القرينية، وثالثة تؤدي كثرة الاستعمال إلى ماذا؟ إلى التردد. هذا التردد إذا كان بسبب احتمال قرينية لفظ موجود، حينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق، لا يمكن التمسك بالظهور. هنا نقول المفهوم، الجملة الشرطية اكتنفت والتفقت وأتى معها شيء أحتمل أن يؤثر على ظهورها، أحتمل أن يكون مانعا من انعقاد ظهورها، وهو ماذا؟ وهو التعليل. والقاعدة تقول مع اكتناف اللفظ بما يحتمل أن يؤثر على ظهوره يبقى ظهور اللفظ ولا يبقى، يصبح الكلام مجمل. فهذه المحاولة مو نافعة. تمام؟ نقرأ هذا المقدار. والاعتراض الآخر يتلخص في محاولة لإبطال المفهوم عن طريق عموم التعليل بالجهالة. هم ما شرح السجد بيني لأنه المطلب واضح من قبل، الذي يقتضي إسراء الحكم المعلل إلى سائر موارد عدم العلم، خبر فاسد وخبر باطل. ويجاب على هذا الاعتراض بوجوه، أحدها أن المفهوم مخصص لعموم التعليل كما شرحنا، لأنه يثبت الحجية لخبر العادل غير العلمي، والتعليل يقتضي عدم حجية كل ما لا يكون علمي، فالمفهوم يكون أخص من التعليل بالبيان الذي شرحنا. ويرد عليه أن هذا إنما يتم أيمتى؟ إذا انعقد للكلام ظهور في المفهوم وانتهى، ثم أتى عندي تعليل شو؟ منفصل، ثم عارض عموما من العمومات، فشو بصير عندي؟ بصير عندي خاص استقر، حكم استقر، وعندي عام مستقر، عام وخاص أجمع بينهما بالتخصيص. أما في المقام، وأما في المقام فلا ينعقد للكلام ظهور في المفهوم. ليه؟ لأنه متصل بالتعليل. سيد الشهيد ما بده يصعد وبده يقول لك التعليل يمنع من انعقاد الظهور ابتداء وبالتالي الظهور يكون لصالح التعليل، لا، يقول وهو يعني التعليل صالح للقرينية. يعني إذا أتى المتكلم وقال، يعني افترضنا المولى الآن اكتشفنا بعد أن ظهر الإمام أنه لا يجوز العمل بالخبر، أتينا إلى الإمام قلنا له يا ابن رسول الله كيف لا يجوز العمل بالخبر؟ فإذا أتى وقال لنا أنا بينت لكم عدم جواز العمل بالخبر من خلال التعليل، يصلح هذا عرفا أو لا يصلح؟ يصلح عرفا، يعني يصلح المتكلم أن يتكئ عليه، يعني لماذا؟ ليبين أن المفهوم ليس بحجة، صح؟ يقول وهو يعني التعليل صالح للقرينية على عدم انحصار الجزاء بالشرط، ومعه يعني ومع وجود ما يصلح للقرينية لا ينعقد الظهور في المفهوم حتى يكون مخصص. وبصياغة أخرى يا أخوان يمكن أن نصوغ هذا الإشكال بهذه الصياغة، نقول التخصيص فرع وجود خاص وعام، جيد، في مثل موردنا نحن لا نحرز وجود الخاص حتى يخصص العام، بل نحتمل أن يكون العام مانعا من انعقاد الخاص. العام اللي هو التعليل، يعني واضح. إذن التخصيص فرع وجود شغلتين، مخصص ومخصص، صح؟ هنا في المقام نحن لا نحرز وجود المخصص، المخصص احنا شكينا انه هذا مستقر او غير مستقر، واضح كيف؟ وهذه فكرة سيالة يا اخوان، وين؟ في الفقه وفي الاستنباط وفي الاستدلال، وهي فكرة مهمة. اما الجواب الثالث انما نروح عليه ثالثها، وهو ما ذكره صاحب الكفاية واصر عليه. شوف ما الطف لطيف كلام صاحب الكفاية سيد شهيد، بحسب الظاهر يستظهره ببحث.
يقول السيد الشهيد أصلا كل الإشكال مبتني على أن المراد بالجهالة عدم العلم،
مع أنه إذا أتينا ودققنا في الآية، شو الآية عم تقول؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. أن تصيبوا قوما بشو؟ متعلق الإصابة. أنت شو بتقول؟ بتقول إذا كنت مثلا تلعب الكرة فاحترس أن تصيب سيارة أحدهم بالكرة. إذا كنت ترمي الحجارة فاحترس أن تصيب أحدا بحجر. الإصابة بدها متعلق، صح؟ يعني متعدي الإصابة. أما إذا أتينا إلى هذا، فهم اللي عم يحكوا الجماعة تقرأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. الباء حملوها على شو؟ على السببية، والجهالة حملوها على عدم العلم. شو يعني أن تصيب قوما بعدم علم؟ أن تصيبهم بشو؟ شو حيطب عليهم القوم؟ وتصبح نادما على شو؟ واضح الإشكال يا أخوان هاي؟ يعني هذه الإصابة ما هو متعلقها؟ بماذا تعدى؟ أنا هلا شحنا نقول لك اللي بيصيبك بوردة بيصيبه مش عارف شو، وبيصيبك بشيء، صح؟ هون الإصابة ما هو متعلقها؟ بناء على كلام القوم ليس لها متعلق. فيأتي صاحب الكفاية ويقول الجهالة أصلاً هي متعلق الإصابة، والمراد من الجهالة السفاهة والعمل غير المتزن. شو بصير معنى الآية؟ إن جاءك فاسق بنبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بسفاهة، بسفاهة، لأن البناء والعمل على خبر الفاسق عمل سفهائي موجب للندم. العمل بناء على خبر الفاسق عمل غير متزن عقلائيا. أنت واحد بتعرفه فاسق يمكن يكذب، تيجي بتبني على خبره بترتب آثار، هذا أمر غير عقلائي. فيأتي صاحب الكفاية ويقول أصلا الإشكال من داعه ساقط. ليش؟ لأن الإشكال كان يبتني على أن المراد من الجهالة عدم العلم، مع أن المراد من الجهالة ماذا؟ السفاهة. والسفاهة لا تأتي في خبر العادل. أنت هلا إذا أتاك شخص متقي صادق مؤمن تقي نقي ورع كل هولي، وأنت عملت بخبره حتى لو كان مخالف للواقع، لو تبين لك أنه مخالف الله، هل يعتبرك الناس أنك تصرفت بعمل سفهائي؟ لا، هذا التعليل حينئذ لا يؤثر على المفهوم. واضح إن شاء الله؟ يبقى في بحث لغوي هون يا أخوان، أن الجهالة شغلتان، هل تستعمل بمعنى السفاهة؟ أو أن الجهالة لا تستعمل بمعنى السفاهة. هناك إذا أردتم أن تراجعوا، راجعوا كتاب العين للخليل بن أحمد. تعرض هناك الخليل بن أحمد ضمن طيات الكلام لهذه النقطة. وإذا أردتم أن تراجعوا أيضا لابد أن تراجعوا الكتب القديمة، فراجعوا كتاب ابن دريد لأنه من الكتب القديمة. استكنسيت اسم الكتاب صراحة، كتاب ابن دريد لأنه من الكتب القديمة 200 وكذا للهجرة. وفيما بعد ذلك بعد مراجعة هذه الكتب القديمة يراجع الإنسان الكتب الأخيرة المتأخرة مثل لسان العرب وما شاكل ذلك. قال رحمه الله ثالثها ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله من أن الجهالة المذكورة في التعليل ليست بمعنى عدم العلم بل بمعنى السفاهة والتصرف غير المتزن، بمعنى السفاهة والتصرف غير المتزن، فلا يشمل خبر العادل لأنه ليس سفاهة ولا تصرفا غير متزن. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام ما أردنا بيانه اليوم، والحمد لله رب العالمين. صل على محمد وآل محمد.